وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، وما زلنا في فقه النكاح، وقد تحدثنا عن الحقوق الزوجية وطرق علاج نشوز الزوجين، وكيف الأمر إذا اشتد الخلاف ولم يوفق الزوجان في حل ما بينهما من خلاف ونزاع، وكيف الأمر لو ازداد الأمر تفاقما واشتد النزاع وقوي الخلاف، وكيف أن الطلاق نوع من أنواع أو جرعة من جرعات علاج نشوز المرأة. فتكلمنا عن الطلاق وتعريفه وأقسامه، ونحن الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث عن الخلع. الطلاق فراق من الرجل لامرأته لأي سبب من الأسباب. الخلع هو طلب المرأة الفراق، يبقى الطلاق للرجل والخلع للمرأة. عرفنا أن الزواج شركة بين الزوجين، بين الرجل والمرأة، فإذا كان دوام الشركة يفضي إلى خلاف وشقاق ونزاع أو يضر أحد الشريكين، فلكل منهما أن يفتدي نفسه بفض هذه الشركة. فإذا كره الرجل المرأة ورأى الخير في فراقها، فإنه بفراقها سيضرها، فعليه أن يفارقها بالمعروف ويعطيها الذي آتاها، كما قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وأما إذا تضررت المرأة بالحياة أو تضررت بدوام هذه الشركة وأرادت أن تعفي نفسها من تحمل المسؤولية في هذه الشركة وطلبت الفراق، فإنها ستضر الرجل، وعليها حينئذ أن تعطيه أو ترد عليه ما أعطاها عند تأسيس هذه المؤسسة وإنشاء هذه الشركة. هذا هو معنى الخلع باختصار. فما هو الخلع لغة وشرعا؟ قلت: الخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله. أنا بقلع الجلابية بحطها على الشماعة، بقيت أنا في ناحية والجلابية في ناحية تانية، لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباسها، كما قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالخلع مأخوذ من خلع الثوب إذا أزاله عن بدنه. وعرف الفقهاء الخلع بأنه فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها. الخلع فراق الرجل، طلاق الرجل امرأته مقابل مال يأخذه منها. وقد عرفنا الطلاق الرجعي في الدرس الماضي بأنه طلاق المدخول بها في غير مقابلة مال. فالطلاق الرجل يعطي المرأة ما عليه لها، وأما الخلع المرأة ترد على الرجل ما أعطاها، لأن في الطلاق الرجل أضر بالمرأة بفراقها، وفي الخلع المرأة تضر الرجل بطلبها منه فراقها. ويسمى هذا المال الذي تعطيه المرأة لزوجها ليطلقها فدية وافتداء. والخلع مشروع وليس محرما على إطلاقه، إنما إذا اشتد الخلاف بين الزوجين
ولم يمكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحق بفراقها. قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ما أعيب في دينه ولا أعيب في خلقه، إلا أني أخاف الكفر. قال العلماء في قولها إلا أني أخاف الكفر: المراد بالكفر هنا الكفران العشير، كفران العشير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما؟ قال: تكفرن. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. لو أحسن الرجل لامرأته الدهر ثم أساء إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فامرأة ثابت تقول: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، دينه كويس وأخلاقه كويس، إلا أني أخاف الكفر. قال العلماء: تخاف كفران العشير، يعني هي تكرهه وتبغضه ولا تحبه، فتخاف إذا استمرت زوجة له أن تقصر في حقه ولا تقوم بواجبه عليها فتكون قد كفرت العشير. وقيل إني أخاف الكفر، يعني تخاف إن هي إن لم تطلق منه أن تظهر الكفر، تظهر الكفر بالله نفاقا، تظهر الكفر يعني ضد النفاق اللي هو النفاق لإظهار الإيمان. هي إذا كره زوجها ولم يطلقها قد تضطر إلى أن تظهر الكفر بالله ولو كانت كاذبة من أجل أن يسرحها، لأن الله قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته، وكان أعطاها عند الزواج حديقة، كانت الحديقة مهرها. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه الحديقة وأمره ففارقها. إذن الخلع مشروع، ولكنه إذا مشروع إذا كان له مبرر، إذا كان له سبب. ولذلك جاء التحذير من طلب المرأة الخلع وإن لم يكن هناك مبرر ولا سبب. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى في نفسها، وأن تتقي الله تعالى في زوجها، وأن تعيش معه وتتحمل الأعباء والمسؤولية معه، ولا تطلب منه الطلاق إلا إذا كان هناك دافع وكان هناك مبرر. ومن الخطأ الذي يتكرر على ألسنة كثير من النساء عند أي مشكلة تحدث بينها وبين زوجها أن تقول: طلقني طلقني. هذا خطأ تقع فيه كثير من النساء. أول ما زوجها يخطي في حقها، يقصر في حقها، يكون يعني جاي من الشغل مرهق تعبان زهقان، في هموم يحملها، فيتنرفز عليها شوية، أول ما تقوله طلقني، ويمكن كمان تزود نرفزته وتسير حميته ورجولاته، تقول: إن كنت راجل طلقني. هذا خطأ، ما ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون هكذا، بل يجب على المرأة المسلمة إذا كان زوجها في حالة غضب أن تتحلى هي بالحلم والصبر والعفو والإحسان حتى يذهب عنه غضبه وتعود الأمور إلى مجاريها وطبيعتها. وإذا كان الإسلام حذر المرأة من طلب الطلاق بلا سبب ولا مبرر، فإن الإسلام أيضا حذر الرجال إذا كرهوا النساء أن يمسكوهن من أجل الفدية. الرجل يريد أن يطلق، الرجل لا يحب المرأة ويريد طلاقها، ويعلم أنه إذا طلقها سيعطيها مهرها، سيعطيها مهرها عاجله وآجله، فهو لا يريد أن يعطيها مهرها، فهو يكرهها ولا يحبها ولا يحب إمساكها، ولكن علشان يهرب من حقوقها المادية المترتبة على الطلاق يقوم يحبسها ويسيء عشرتها ويسيء معاملتها لغاية هي في الآخر يعني تشتري نفسه منها وتدفع له مهر أو تقول له بريتك أو أبريتك مش عايزة منك حاجة بس فكني منك وطلقني. هذا لا يجوز. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كره الرجل المرأة ورغب عنها لسبب ما فعليه أن يفارقها بالمعروف كما أمر الله، ولا يجوز له حبسها والإضرار بها حتى يلجئها إلى أن تفتدي نفسها منه. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذا كرهت المرأة ورغبت عنها وأردت استبدالها ففارقها معروف، سرحها معروف كما أمرك الله، وأعطيها ما فرض الله لها، أعطيها مهرها كاملا عاجله وآجله، ولا تمسكها وأنت كاره لها وتسيء معاملتها وتسيء عشرتها لتلجئها إلى أن تبرئك من حقوقها المالية حتى تفك نفسها منك. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذا كرهت المرأة ورغبت عنها وأحببت طلاقها وفراقها ولكن حتى لا تعطيها شيئا ما أظهرت لها أنك تكرهها ولا تحب طلاقها وصرت تغير في المعاملة وتسيء في العشرة حتى تلجئها هي إلى الفدية فاعلم أن الله عليم بما في نفسك وسيجزيك عليه. فإذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق بسبب أو لمبرر فطلقها، هذه الطلقة التي كانت مقابل مال، الطلقة التي كانت مقابل مال وكانت مقابل فدية وكانت بناء على طلب المرأة، هل تحسب من طلقات الرجل؟ احنا عرفنا ان كما قالت على الطلاق مرتين والثالثة لا تحلهم بعد حتى النكاح زوج غيره. فلو ان رجلا طلق امرأته مرة وراجعها وطلقها الطلقة الثانية وراجعها، هي بعد أن رجعت من الطلقة الثانية هي التي طلبت الطلاق وألحت على زوجها أن يطلق فطلقها بفدية، طلقها مقابل مال يعني خلعت نفسها من هذه الطلقة التي وقعت بعد طلقتين بناء على طلب المرأة، هل تحسب على الرجل الطلقة الثالثة ولا تحل لهم بعد حتى تنكح غيره، أم أن الخلع لا يعد من الطلقات التي يملكها الرجل على المرأة؟ الراجح من أقوال أهل العلم كما نصر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، الراجح أن الخلع لا يحسب من عدد الطلقات وإنما هو فسخ للنكاح وإن وقع بلفظ الطلاق. الخلع فسخ للنكاح وإن وقع بلفظ الطلاق. فإذا طلق الرجل امرأته كما قلت مرتين، طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها الطلقة الثانية ثم هي طلبت الخلع منه فطلقها بفدية أو في مقابلة مال كما عرفنا الخلع، فلو أنها لو أن المرأة بعد ذلك بعد أن خلعت نفسها من زوجها بعد طلقتين أرادت أن ترجع لزوجها وأراد هو في مراجعتها فلهما ذلك ولا يعد الخلع طلقة ثالثة بل ترجع إليه على ما بقي لها عليه أو بقي لها له عليها من طلقات. أقول الخلع فسخ وليس طلاقا. فإذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها. احنا لما تكلمنا عن الطلاق ذكرنا قول ربنا عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ففي أثناء العدة في الطلقة الرجعية الأولى والثانية متى شاء الرجل أن يراجع امرأته فليراجعها وإن لم ترضى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأمر بقى في الخلع خلاف كده لأن المرأة هي اللي دفعت فلوس وفكت نفسها من الرجل، فلا يعقل أن يكون هو أملك بمراجعتها، فما فائدة المال الذي دفعته؟ ففي الخلع تكون المرأة أحق بنفسها من زوجها. أثناء العدة من الطلاق الرجل أحق بالرجعة، لكن أثناء العدة بعد الخلع المرأة أحق بنفسها. فإذا رأت أن ترجع ترجع، وإذا أبت أن ترجع لا يملك الرجل أن يردها قهرا. إذا افترت المرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افترت به. يقول ابن القيم رحمه الله والذي يدل على أنه ليس طلاق، الذي يدل على أن الخلع ليس بطلاق، أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده 3 أحكام. رتب الله تعالى على الطلاق بعد الدخول اللي هو لسه يعني ما بلغش الطلقة الثالثة، رتب عليه 3 أحكام. كل هذه الأحكام 3 منتفية عن الخلع. ما هي هذه الأحكام التي هي في وصف الطلاق ولا تتحقق في الخلع؟ قال أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه في الطلاق كما بينا، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الأولى أو الثانية أثناء العدة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. الخلع لا، هو مش أحق، هي اللي أحق، عايزة ترجع ترجع، مش عايزة ترجع لا يملك أن يفرض أو أن يكرهها على الرجعة. الأمر الثاني أن الطلاق محسوب من 3، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة. يعني فإن طلقها فلا تحل له أي لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا وأن يدخل بها ويصيبها ويعاشرها. الأمر الثالث أن العدة في الطلاق 3 قروء، العدة في الطلاق 3 قروء، والمطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، لا رجعة في الخلع يعني إلا إذا أرادت المرأة. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، يعني المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها كما قال ربنا 3 قروء. إذا طلقها زوجها تقعد 3 حيضات، لكن المرأة في الخلع، المرأة في الخلع إذا هي التي طلبت الطلاق وأعطت زوجها مالا مقابل هذا الطلاق اللي هو الخلع ده، فعدتها لا تكون 3 قروء بل تكون حيضة واحدة. لماذا؟ في الطلاق راعى الشارع مصلحة الرجل، إذا طلق الرجل المرأة فمن مصلحتي أن نطوله عليه مدة العدة شوي. ليه؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن بعد 2 أسبوع بعد شهر بعد 2 شهر يفكر في مراجعتها. في الخلع المرأة افتدت نفسها وخلعت نفسها، فلو طولنا عليها مدة العدة يبقى ألحقنا بها الضرر، فهي مصلحتها نحن نقصر عليها مدة العدة. فالمختلعة عدتها حيضة واحدة. وثبت بالنص جواز الخلع بعد 2 طلقات ووقوع 3 طلقة بعد الخلع، وهذا ظاهر في قوله سبحانه وتعالى الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. فذكر 2 طلقات ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، يعني طلق الثالثة، فلم يعد الله تبارك وتعالى الخلع طلاقا. يبقى الخلع مشروع بأسباب ومحظور بدون أسباب، وبعدين الخلع ليس طلاقا حتى لو سبقته 2 طلقات ووقع الخلع وتراجع ترجع إليه المرأة بما بقي له عليها من الطلقة الثالثة. والخلع فسخ وليس طلاقا، والعدة فيه حيضة واحدة وليس الثلاث حيضات كما هو في الطلاق. هذا هو الخلع في الشرع. معنى اتصال. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله. أيوة معك.
كان لي سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
أنا جوزي قال لي مرة والله مثلا لو رحتي بيت أبوكي هتكوني طالق.
نعم. وبعدين.
وبعدين ما أعرفش هو سأل الشيخ ولا إيه، ودي قال لي كاتب ورقة في كلمة كده وقال لي وقالها لي يعني وأنا رديت عليه.
اي خلاص مدام سأل شيخ
فهل هو كده ردني ولا
خلاص
لا؟
خلاص مدام سأل شيخ وأفتاه خلاص ما تشغليش بالك، لأن الطلاق مسؤوليته هو، هو المسؤول عنه. نعم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
جزاك الله كل خير حضرتك وكل العلماء الأفاضل اللي بينوروا عقولنا وقلوبنا وبيوتنا. الله يبارك لكم.
آمين وإياك.
الله يجزيك كل خير. كنت عايز استشير حضرتك في أمر.
فضل.
بالنسبة للشرع يعني رأيه إيه؟ أنا زوجي قبل كده يعني وإحنا لسه إحنا على صلة قرابة وإحنا في بداية زواجنا يعني ماديا ساعدته في حاجات وكده، وبعدين استنكر عليا دوت. فدلوقتي إحنا فيه حاجة يعني إحنا قاعدين في شقة إيجار جديد ومحتاجين شقة قانون قديم، فأنا معايا ذهبي وفلوسي من أهلي وحاجات كده كتير، فهو عايز ياخدهم. بس بامانه هو مش يعني يعني بس حاسه ان انا عايزه اللي الشرع برضو يامرني بيه. انا طبعا زوجي وابو اولادي ربنا يهديني ليه كل حاجه، بس عايزه اعرف ايه الصح اللي اعمله. يعني في ناس بيقولوا لي حاولي طب تاخدي حتى ورقه عليه حاجه، فانا مش عارفه ايه الصح، مين الصح.
بارك الله فيك. اسمعي الجواب. اسمعي الجواب.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. المراه لها ذمه ماليه مستقله، وربنا سبحانه وتعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا مالك هذا حقك، ليس لزوجك أن يكرهك على إعطائه من هذا المال شيئا، ولو حل ولو على سبيل القرض. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لكن أنصحك بأن تتعاوني مع زوجك على البر والتقوى، وما دام الله سبحانه وتعالى قد وسع عليك وآتاك من فضله فمد يد العون والمساعدة لزوجك وأبي أولادك حتى تستقر الحياة. وأحذرك من أن تسمعي كلام الآخرين الذين في الغالب لا يكونون ناصحين ولا صادقين ولا مخلصين. اوعي تدي جوزك فلوسك، اوعي تدي له ذهبك، حتى لو اديته له خذي شيك، خذي وصل امانه. انا لا انصحك بهذا، لان الناس دول غالبا لا يريدون لك الخير. بالعكس الذي يريد لك الخير يقول لك ماله يا بنت، ده جوزك وابو عيالك اديله، هو ان شاء الله لما ربنا هيوسع عليه هيرجع لك الفلوس ده ايه، او هيشتريك الذهب اضعاف مضاعفه. هذا هو المنطق السليم علشان نلم الشمل ونجمع شمل الاسره وتدوم الحياة بين الزوجين. وأنت على أي حال كما قلت لك اعطي زوجك، وبدلا من أن تعطيه يعني أموالا كثيرة أعطيه الشيء القليل، وانظري كيف سيتصرف وماذا سيصنع بهذا المال، وهل يرد عليك بعد ذلك أم لا. وأسأل الله لكما صلاح الأحوال. نعم. أقول مشاهدي الكرام، بعد أن عرفنا الطلاق والخلع، أقول العدة ولفظ العدة قد جاء معنا في أثناء الحديث عن الطلاق وأثناء الحديث عن الخلع، أن بعد المطلقة عدتها ثلاث حيض والمختلعة عدتها حيضة واحدة. إيش هي العدة دي؟ العدة في اللغة مأخوذة من العدد، عدة عدد، والإحصاء أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء، والأقراء هي الحيض. والعدة في اصطلاح الفقهاء اسم لمدة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها. العدة المراد بها عند الفقهاء مدة بتقعدها المرأة بعد فراق زوجها بموت أو طلاق حتى تحل لغيره. فإذا مات الرجل عن المرأة فقبل أن تحل لغيره من الرجال عليها أن تعتد عدة، وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن تحل لغيره من الأزواج عليه أن تعتد عدة، فالعدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج، يعني تمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها حتى تقضي هذه العدة. وهذه العدة أنواع، إما أن تكون بوضع الحمل، وإما أن تكون بالحيض، وإما أن تكون بالأشهر. فمن التي تعتد بوضع الحمل، ومن التي تعتد بالحيض، ومن التي تعتد بالأشهر؟ أقول من مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10. إذا توفي الرجل عن المرأة فعدتها 4 أشهر و10، لا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول. فلو عقد الرجل عقد النكاح على امرأة ثم توفي قبل الدخول بها فإنها تعامل معاملة المدخول بها، عليها العدة ولها المهر والميراث. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا اللفظ عام في جميع الأزواج المدخول بها وغير المدخول بها. أما المدخول بها إذا توفي عنها زوجها، ولم تكن حاملا فعدتها كما جاء في الآية 4 أشهر و10. فإذا كان المدخول بها حاملا، توفي رجل عن امرأته التي دخل بها وهي حامل، فعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها، طالت المدة أو قصرت، قلت أو كثرت. يعني قد يموت الرجل والمرأة في أول شهر من الحمل، فعدتها بوضع الحمل، سواء سقط أو تخلق أو لم يتخلق، أو تم الحمل وضع 9 أشهر، عدتها بوضع الحمل. ولو وضعت المرأة بعد الوفاة مباشرة بأيام برضو حلت للأزواج، لقول الله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولات الأحمال سواء طلقت أو توفي عنها زوجها، عدتها أن تضع حملها. وعن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست، أي وضعت ما في بطنها وأصابها النفاس، بعد وفاة زوجها بليال معدودة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الزواج فأذن لها فتزوجت. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
معلش حضرتك، هل يشترط رضا الزوجة عشان ترجع وهي ما زالت فترة العدة؟
العدة من الطلاق؟
العدة من الطلاق.
لا، كما سمعت آنفا قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فلو كان للرجل نية صالحة في مراجعة امرأته من طلقة أولى أو ثانية فهو أحق بالرجعة دون رضاها، ويشهد 2 عدول. يعني لو كانت في بيته أو في بيت أهلها وأتى ب2 عدول من المسلمين وقال: اشهدوا أنني راجعت امرأتي، صارت امرأته ورجعت وإن لم ترضى.
استدراك صغير.
نعم
حضرتك، هو طلقها بالتليفون، أسمعها وأشهد عليها.
نعم.
هل وهو ما زال مرتبط بمصالح هنا في السعودية مش هيعرف ينزل الحين؟
نعم.
ممكن كذلك يرجعها بالشهادتهم
نفس الطريقة
بالتليفون،
أيضا يتصل بها يقول: يا بنت الحلال راجعتك، ويشهد على رجعته كما أشهد على طلقته.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم. معنا اتصال آخر.
أنا كنت سألت سؤال في الحلقة السابقة اللي قبل في حلقة فضلتك، والحدث جلل يا شيخ، يعني خاص بالخيانة الزوجية. امرأة،
معلش سامحني بارك الله فيك، اسمعني قبل أن تتكلم. يا إخواني، يعني ما أشار إليه السائل وأول لفظة صدرت منه خيانة زوجية وكذا وكذا، ما ينبغي أن نتكلم بهذا الحديث على الملأ وفي الفضائيات والعالم تسمع. هذه مشكلة بارك الله فيك، اتصل بأقرب عالم لك، اذهب إليه أو اتصل به هاتفيا، ويكون الحديث يعني في السر حتى نستر على المسلمين. الله يسترنا وإياك وجميع المسلمين والمسلمات. إذن إخواني، المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل المتوفى عنها زوجها، عدتها أربعة أشهر وعشرا إن لم تكن حاملة، وعدتها بوضع الحمل إن كانت حاملة، سواء طالت مدة الحمل وزن أربعة أشهر أو قلت عن ذلك. معنى اتصال آخر. أيوة نعم. أيوة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
سلامة الله.
لو سمحت سيدنا الشيخ بس أسألك سؤال لحسن أنا تعبان ومش عارف أسأل حد.
تفضل.
أنا مرة طلقت مراتي، قلت لها أنا طالق بس على حسب الكلام اللي ما كنت قلت لها يا فلانة، هي لها اسمين. اسم الاسم بتاعها واسم تاني.
ماشي.
فكنا بنتخانق وقلت لها أنت طالقة يا فلانة.
كويس.
وبعد كده رجعتها تاني وقلت لها أنا ما قلتلكش أنت تنسي اسمك كذا وأنا ما قلتش أنت طالقة كذا. فهل الطلاق ده يجوز ولا ما يجوزش؟
هي مثلا اسمها ليلى.
ماشي.
وانت قلت انت طلقه يا زينب.
ماشي قلت يا زينب
مثلا يعني كده. وانت بقى يعني تقصد ايه بالكلام انت طلقه يا زينب دي بقى، وهي وانت عارف ان مراتك مش اسمها زينب، انت ايه بقى تقصد بزينب مين بقى؟ مش تقصدها هي برضو؟
ما انا قلت انا كان على طول بند على اسم زينب.
ايوه يعني انا يعني انت لام يعني مثلا هي نرفزيتك فانت عايز ايه تخوفها وعايز تهرب منها بكلمة يعني تخوفها، فقلت انت طلقة يا زينب ولا تقصد امرأتك ولا تعنيها وتقصد كده كلام عابر ولا تقصدها، بس بدل ما تقول يا فلانة قلت لها اسم تاني.
هو كان في ساعة غضب بس عم الشيخ ورجعت وقلت لها انا طلقت بس ما قلتش يا فلانة، انا قلت يا فلانة بس ما تقولش اسمك الحقيقي فيه.
طيب على اي حال معلش السؤال في الطلاق في الفضائيات كما عارف انت على التليفون وانا في الحلقة، والحالات دي بتحتاج جلسة، فأنا أنصحك بارك الله فيك أن تذهب إلى لجنة أقرب لجنة فتوى الأزهر عندك تسألها وتقعد معها وتأخذ مني مع اللجنة وتشوف النتيجة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ بس في حاجة من ضمن الكلام في الطلاق ففيها ريبة شوية.
نعم.
يعني أنا وزوجي كنا في نقاش بس شد شوية فقال يعني أنا إيه اللي مش مخليني أقول لك إن أنت طالق؟ فقال المبرر.
أيه.
فانا من وقتها هو كان ده كان امبارح فانا خايفه قوي ان يكون لا قدر الله وقع يمين، انا مش عارفه قلت استشير حضرتك.
ما وقعش يمين ولا حاجه ان شاء الله، ولكن انا يا اخواني انتبهوا ليا يعني بلاش الكلام اللي ملوش لازمه ده، وبلاش يعني ال- 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 الكلام يعني الشاق والصعب ده، ها ابعدوا عن كلمه الطلاق نهائيا، لا تترفضوا بها مطلقا كما نصحتكم في اول الحلقه، لا شيء عليك ان شاء الله. نتكلم عن المطلقة، عرفنا عدة المتوفى عنها زوجها. طيب المطلقة إما أن تطلق قبل الدخول قبل البناء وإما بعد الدخول والبناء، فإذا عقد الرجل على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة عليه، كتب كتابه عقد عقد النكاح وبعدين ما توفقوش فطلقها قبل أن يدخل بها فهذه لا عدة عليها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعشان كده بحضر الشباب المتسرعين بالطلاق، وطبعا لو أنتم تابعيننا معاشر المشاهدين بيتصل الشاب يقول أنا لسه كاتب كتابي قلت أنت طالق بالتلاتة، عايز أقول لهذا الشاب خلي بالك يا ابني وانت كاتب كتابك لو قلت لامراتك انت طالق ما عادش مراتك وليس لها عده، يعني الان بعد ان تقول انت طالق ما عادش فيه صله بينك وبينها نهائيا، وعليك ان تتزوجها بعقد ومهر جديدين لان المطلقه قبل الدخول لا عده عليه. معنى اتصال. ايوه نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيفك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
شيخي بدي اسالك مسألة.
تفضل. تفضل.
انا طلعت مرتي اول مرة وانا كاتب كتابي عليها.
نعم قبل الدخول. طلقتها قبل الدخول.
اي دون الدخول، ما كان في دخول.
اي ايوه اي. وبعدين؟
ثاني مرة الفصل عليها تاني مرة الفصل عليها الطلاق إذا بتشرب دخان.
بعد الدخول
شرب الدخان.
بعد أن دخلت عليها طلقتها مرة ثانية؟
نعم.
طيب وبعدين؟ وبعدين
المرة الثالثة صار في خلافات، تزوجت عليها.
كويس، تزوجت عليها دون أن تطلق،
فحبت تزعل وتروح عن بيت أهلها.
أيوة أيوة.
اتصلت بأخوها أنه يجي يخدم من بيته، وقلت لها أنه ما تخدم من البيت لأنه أنا حلف يمين طلاق إذا بتطلع برا البيت.
نعم.
أنا وطالع من البيت تراجعت عن قراري بيني وبين نفسي لأنه عرفت أنه بدها تطلع برا البيت.
نعم. معلش سامحني،
رجعت المساء لقيتها طالعة برا البيت.
طيب اعذرني، بارك الله فيك، اعذرني في الجواب، لأن مشكلتك مشكلة ليست هينة، لأنك طلقتها قبل الدخول وبعدين دخلت عليها وطلقتها، فرجاء أن تتصل أو تزور أقرب لجنة فتوى عندك في بلدك أو في أقرب مكان لك إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لك صلاح الأحوال. نعم اتصال. أقول معشر المشاهدين، المطلقة قبل الدخول لا عدة عليه، ولذلك أحذر الشباب، أحذر الشباب اللي هو أول ما يكتب كتابه تاني يوم على طول يحلف بالطلاق. ليه؟ بقى حس إنه بقى راجل وليه مرأة يحلف عليها بالطلاق. يا ابني مش كده، الشهامة والرجولة مش كده. فلو قلت لامرأتك التي عقدت عليها أنت طالق، أنت طالق، فقد بانت منك، بانت منك يعني مش مراتك، وعايز تعقد لها عقد ومهر جنتين. المطلقة بعد الدخول امرأة متزوجة وعايشة مع جوزها وطلقها، هذه المطلقة بعد الدخول إما أن تكون حاملا وإلا وإما أن لا تكون حاملا. فإن كانت المطلقة بعد الدخول حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالآية تشمل المتوفى عنها زوجها وتشمل المطلقة أيضا، المتوفى عنها زوجها والمطلقة بعد الدخول، كل منهما إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. معنى اتصال. نعم. طيب انقطع الاتصال تقريبا. وقد جاء في الحديث عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، يعني كانت زوجته، فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة. معلش كده خلينا نروح عنكم شوية، اسمعنا أو اسمعوا جميعا رجال النساء إلى كيد النساء اللي ربنا قال فيه إن كيدا كنا عظيم. شوفوا كيد النساء ومكر النساء واحتيال النساء على الرجال. امرأة حامل وفي آخر أيامها، وفي آخر أيامها حست إن هي حتضع، يعني خلاص الطلق جه، فقالت لزوجها بمكر وحيلة طيب نفسي بتطليق، أنا عايزة منك حاجة. طبعا المرأة الحامل تتدلع خالص زي ما أنتوا عارفين، فجيت نفسي في حاجة. قال لها اطلبي، إذا أنت حامل لازم يعني اللي أنت عايزاه أعمله لك عشان يلف بطنك. فقالت طلقني تطليق. فقال يا سلام بسيط، أنت طالق، أنت طالق. ثم تركها وذهب إلى الصلاة، فرجع وقد وضعت ما في بطنها. يبقى عدتها إيه؟ انتهت عدتها، انتهت. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى عدتها انتهت، يبقى أصبحت الآن من زوجته خالص ولا يملك أن يراجعها. فلما رجع وقد وضعت قال ما لها، خدعتني، خدعها الله، ضحكت علي. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعلت امرأته وبما قال لها، فقال سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسي. يعني بانت منك بينونة صغرى، لأن المرأة لما تطلق أول طلقة أو تاني طلقة وبعدين لا يراجعها زوجها حتى تنقضي العدة تبين منه بينونة صغرى. بينونة صغرى يعني إيه؟ يعني يخطبها زيه زي غيره، إن وافقت ترجع إليه، إن وافقت ترجع إليه. نعم. وإن كانت المدخول بها من ذوات الحيض وليست حاملا فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء هو الحيضة، اختلف العلماء في القروء، فبعضهم قال القروء الأطهار وبعضهم قال القروء الحيض، والراجح أن القرء هو الحيضة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض، ولعل إخوات المسلمات يذكرن فقه الاستحاضة لما تكلمنا عن الحيض والنفاس والاستحاضة. الاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير أوقات الحيض والنفاس، أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة، يعني تترك الصلاة أيام أقرائها. قال لا إيه، ما تصليش أيام القر، أيام الأقراء يعني أيام الحيض. يبقى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات. نعم، معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله، دعتني فيه.
المعقود عليها وتوفى زوجها عليها عدة؟
أي نعم، لها المهر والميراث وعليها العدة 4 أشهر و10.
ولم يدخل بها زوجها؟
أي نعم، ولم يدخل بها، هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام.
وما
وقضى الصحابة بعده. نعم نعم.
طيب والذي لم يدخل بها برضه وطلقها؟
لا عدة عليها. في فرق بين أن يموت الرجل عن المرأة التي عقد عليها، وبين أن يطلقها بعد العقد وقبل الدخول. إذا عقد الرجل على المرأة ثم مات قبل الدخول تعامل المرأة معاملة المدخول بها، وإذا عقد على المرأة ثم طلقها فلا عدة عليها. فإذا كانت المرأة المطلقة صغيرة لا تحيض، أو كبيرة في السن بلغت سن اليأس، فعدتها 3 أشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني واللائي لم يحض كذلك عدتهن 3 أشهر. يبقى العدة إما أن تكون بوضع الحمل، وإما أن تكون بالأقراء اللي هي 3 حيضات، وإما أن تكون بالأشهر كما ذكرنا وبينا. طيب المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي في العدة بتقضي عدتها، عليها إيه؟ ما يحل لها من اللباس ومن الخروج من المسكن والبيت وغير ذلك، ما يحل لها وما يحرم عليها. قلت يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد على زوجها حتى تنقضي عدتها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إيش هو الحداد ده؟ إيه معنى الإحداد والحداد؟ الإحداد هو ترك الزينة والطيب وترك لبس الحلي ولبس الملون من الثياب وترك الخضاب الحنة والكحل. يعني المرأة أثناء العدة من الوفاة يعني تترك نفسها شعثاء غبراء، لا تتجمل ولا تتزين ولا تتطيب، ما تلبسش الحلي أي حلي كان ولو خاتم ولو حلق، خلاص إذا مات زوجها ولبس الذهب بتاعها تخلعه كله. وبعدين لا تطع عطرا ولو في داخل بيتها، طبعا عارفين أن المرأة لا تتطيب وهي خارج البيت، لا تتطيب داخل بيتها. وحتى الهدوم، يعني هدوم الزينة ملابس البيت اللي الجميلة الزينة اللي هي زينة في نفسها ما تلبسهاش، وما الحنة كمان ما تحطش الحنة أثناء العدة، وما تحطش كحل في عينها أثناء العدة. عن أم عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 يعني إلا على زوج 4 أشهر و10. وطبعا الإحداد ده على غير الزوج ده عند النساء مشكلة كبيرة خالص. المرأة بتحد على ابنها 1 سنة، وبتحد على أخوها 6 شهور، وبتحد على ابن عمها مش عارف ايه. يا معشر المسلمات انتبهنا انتبهنا، لا تحد المرأة أكثر من 3 أيام إلا على الزوج. وبعد إذا أحدت على ميت ابن أخ أب أو أم أو نحو ذلك بعد 3 أيام لازم تتزين وتتجمل، ولو لم يكن لها في الزينة والتجمل، من أجل أن تخرج عن صورة الإحداد. وهكذا فعلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن نساء نبيه عليه الصلاة والسلام. أكثر من امرأة من أمهات المؤمنين يموت أبوها أو أخوها بعد 3 أيام تدعو بالطيب وتتطيب وتقول والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحداد على ميت فوق 3 إلا على زوج. فعلى النساء المسلمات أن ينتبهن لهذه المسألة. امرأة تحد على ابنها ست شهور وتحدي على أربع شهور وتحدي على ثلاث شهور، هذا حرام مخالف للشرع. الإحداد ترك الزينة والتجمل للمرأة على أي من يموت لها، ابن أب أخ أم أخت غيرها، ثلاث أيام. بعد ثلاث أيام لازم ينتهي الحداد ولازم ينتهي الحزن ولازم تمارس حياتها وترجع لطبيعتها. أما الزوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا كما ذكرنا. عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل، المرأة متوفى عنها زوجها في العدة لا تكتحل، ولا نطيب، خطش بعطر ولا طيب ولا بخور، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. قال علماء دي ثياب تأتي من اليمن ما فيها الزينة ولا جمال. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، الكست والأظفار نوعان من أنواع البخور. رخص للمرأة كما عرفنا زمان في كتاب الحيض أن المرأة إذا اغتسلت من الحيض تأخذ قطعة من القطن وتتتبع بها أثر الدم، فهذه القطعة يرخص لها للمرأة المعتدة. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لرجال المسلمين في أزواجهم، وأن يبارك للنساء المسلمين المسلمات في أزواجهن، وأن يبارك للجميع في الذرية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.